إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في أحاديث الحج، والتي نختارها من الصحيحين حول المناسك. يسرنا أن يكون معنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، مشكورا الذي يتولى شرح هذه الأحاديث، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم المشاهدين الكرام.
حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب 3 أطواف ويمشي 4، وأنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. هذا الحديث أحسن الله إليكم في استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف
نعم
الأول.
نعم. في هذا جملة من المسائل ما يتعلق بمسألة السعي بين السعي الطواف وكذلك أيضا السعي بين الصفا والمروة من جهة الركوب والمشي، وكذلك أيضا السنة المشروعة فيه. هو تقدم الإشارة إلى هذا على سبيل الإجمال أنه من السنة أن يمشي الإنسان. بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة هذا هو الأشهر، ومنهم من حكى الاتفاق على ذلك أن السنة أن يسعى بين الصفا والمروة. وأما بالنسبة للطواف فقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه طاف ماشيا وطاف في ذلك راكبا، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام كذلك بعض أزواجه كأم سلمة أن تطوف من وراء الرجال، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يراه الناس، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يشرع للناس فعلهم فيروا من النبي فعله. وأما بالنسبة للسير فنقول في ذلك أن السنة في ذلك أن يرمل 3، الرمل في ذلك هو أن يخبه المشي والجري الجري السريع في ذلك، فإن هذا هو السنة 3 ثم يمشي البقية وهي 4. كذلك أيضا السنة في ذلك الاطباع، وهو أن يرمي الطرفين ويظهر كتفه الأيمن ويرمي طرفي ردائه على كتفه الأيسر، ويكون ذلك في الطواف لا يكون في السعي. وفي هذا أيضا دليل على أن الطواف يجب أن يكون 7 لا أن ينقص عنه، وكذلك أيضا بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة أن يكون 7 لا أن ينقص عنه. وهذا الذي عليه عامة السلف، وهو قول جماهير الفقهاء، وإنما اختلفوا في بطلان من نقص. إذا شك الإنسان مثلا في 7 و6 فيبني على اليقين ويجعلها 6 ثم يطوف بعد ذلك شوطرا، إذا شك مثلا 7 أو 8 إذا ك5 أو 4 فإنه يجعله 4 ثم يطوف بعد ذلك 5 ثم يستكمل بعد ذلك ما جاء بعده مما يتمم طوافه. وإذا نقص عن ذلك وتذكر بعد ذلك بوقت ما الذي يجب عليه؟ من العلماء من خفف في من فعل ذلك وانتهى، وجاء ذلك عن عطاء، وجاء ذلك عن بعض أهل الفقهاء من أهل الرأي كسفيان وكذلك أبي حنيفة، وذلك أنهم يجيبون في ذلك الأكثر، قالوا أكثر قد منهم من قال إذا طاف 4 وزيادة، ومنهم من قال 5 وزيادة. ولكن نقول إن الواجب الذي لم يتركه النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه أن يطوف 7. إذا نقص، إذا كان حاضر مشاهد الحرم يجب عليه أن يذهب ويتم الطواف.
يتمه لا يبدأ،
هو الأظهر في ذلك أنه يتم، وأن الموالاة في ذلك ليست بواجبة على الأرجح. وذكر محب الطبري أن عائشة عليه رضي الله تعالى طافت في 3 أيام، فنقول في مثل هذا أن ولو كان الوقوف على إسناد مجهولا، لكن نقول أن الأصل في ذلك هو المتابعة. لكن لو كان في ذلك فصل كالمعتاد، مثلا الإنسان يفصل في الصلوات، ربما يدركه ألم أو مرض ويريد بذلك أن يذهب مثلا لأخذ دواء والرجوع أو أخذ متاع أو فقد أو بحث عن مفقودة ونحو ذلك ثم يرجع ويتم، نقول إذا كان هذا الغياب من جنس هذا الشيء، أو ذهب وشك ثم ذهب إلى المشاعر ومنى ثم استفتي فيرجع ويتم، نقول لا حرج عليه في ذلك. ما لم يعني يطل في ذلك الفصل فإنه يعيد بعد ذلك، فإنه هو الأولى، وهو الذي عليه في ذلك الجماهير من جهة استحباب، ولا على خلاف عندهم في مسألة الوجود والله أعلم.
القرب من الكعبة هل ورد فيه شيء فاضل؟
وبالنسبة للقرب، إذا قلنا بأن السنة في ذلك أن يستلم الحجر الأسود، يستلم بقية الأركان، فهذا ما دل على مشروعية القرب، فإنه إذا كان بعيدا فإنه سيأتي ثم يرجع، وهذا فيه من التكلف الذي لو كان موجودا لنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالسنة في ذلك أن يدنو من الكعبة، وكلما كان أدنى فإنه كان أقوم لأداء الشعائر، لأنه سيأتي ويستلم الركنين، وقد استلم النبي عليه الصلاة والسلام الركنين كما جاء في حديث جابر، حديث عبد الله بن عمر، وحديث عبد الله بن عباس وغيرها. وأما بقية الأركان فهل يستلمها أم لا؟ نقول لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استلمه، وإنما جاء عن بعض الصحابة كمعاوية أنه كان يستلم الأركان الأربعة، وإنما كانوا لا يستلمون، والجماهير من السلف لا يستلمون بقية الأركان، وذلك أن الكعبة لم تبنى على قواعد إبراهيم، وإنما نقصت الحجارة فبنيت دون ذلك. منهم من استلمها وقالوا إنكم تستلمون شيئا ليس من الركن وإنما هو داخل الركن، فمنهم من يستلم من يستلمها ولو كان كذلك. وهذا جاء عن معاوية ابن أبي سفيان عليه رضوان الله، وجاء عن عبد الله بن عمر خلافه، وكان يخالفه ويتل عليه قول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فكان معاوية يسمعه ثم يسكت، يعني أنه يرى أنه الحجة معه. فنقول السنة هو استلم ركنين. أما بالنسبة للأربعة نقول هو جاء عن بعضهم أنه استحسن ذلك، جاء ذلك عن الشافعي رحمه الله في كتاب الأمة أنه استحسن استلام بقية الأركان والأركان الأربعة، ولكنه رأى أن الأحب إليه أن يستلم الركنين، أن يستلم الركنين، وذلك أنه أقرب للاقتداء. وبقية الأركان منهم من يعلل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما شرع استلام بقية الأركان إلا لأن تلك الأركان لم تكن موجودة، ولكن إذا وجدت كأن يكون بناء أو ثمة حجر واستطاع الإنسان في ذلك أن يستلم، قالوا فيستلم لأنه لم يكن موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فوجد بعد ذلك، قالوا فاستدركوا سنة لو كانت في زمن النبي لفعلها. فنقول هذه أيضا من مسائل الاجتهاد. منهم من قال بمشروعية استلام جميع جهات البيت وذلك جميع الحجارة وتعلق بأستاريا، وهذا أيضا من الأقوال التي لها سلف ولها أثر ومن فعلها اتباع. ولكن نقول ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام هو استلام الركنين، وما جاء عن بعض الصحابة هو استلام الملتزم، فلو فعله فلا حرج فيه، ثبت ذلك عن عبد الله بن عباس وغيره.
إذا تعارض عنده القرب للكعبة مع الرمل، هل يقدم الرمل يبتعد ويقدم على سبيل
الرمل؟ يقدم في ذلك الرمل. طبعا الزحام في ذلك، أن الناس ربما لا يتهيأ الإنسان أن يأتي بالسنة وذلك لشدة الزحام. نقول إذا كان الإنسان يستطيع أن يؤدي الرمل بعيدا عن الزحام ولو ابتعد، نقول السنة أن يأتي بالرمل، لأن القرب لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حث الناس على أن يدنوا من حائط الكعبة وذلك في حال طوافهم، وإن كان مقتضى فعل النبي عليه الصلاة والسلام وذلك لاستلامه يدل على هذا الأمر. لكن لو أن الإنسان يعلم أنه لن يقبل الحجر لزحمة الناس فيفعل أدنى السنن في ذلك وهو ما يتعلق بالرمل، فيرمل ثلاثا وفيفعل ذلك، فإنه هو أولى بالاتباع والله أعلم.
أحسن الله إليكم. نستكمل بقية الأحاديث. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. حديث ابن عباس عن أبي الشعثاء أنه قال: ومن يتق شيئا من البيت؟ وكان معاوية يستلم الأركان، فقال له ابن عباس: إنه لا يستلم هذان الركنان. حديث عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
نعم. بالنسبة لهذه الأحاديث، الحديث الثلاثة هي تتعلق بمسألة الاستلام والتقبيل. نقول لم يثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه استلم غير الركنين اليمانيين، وهي من جهة اليمن، وسميت يمانية لأنها من جهة اليمن، الحجر الأسود الذي قبله فيستلمهما. أما بالنسبة للحجر الأسود فإنه يقبله، وأما بالنسبة للركن اليماني والذي قبله فإنه يستلمه ولا يقبله، وإذا لم يستطع أن يستلمه فإنه هل يشير بيده أم لا على خلاف، والنظر في ذلك أنه لا يشير، وإنما يشير عند الحجر الأسود. ما جاء من استلام جميع البيت، هل ذلك من المشروع أم لا؟ أن يستأذن الإنسان إلى الحائط ثم يتعلق به أو يتمسح به، فنقول ذلك من فعله فلا حرج عليه، إلا أنه لم يثبت عن النبي فعلا، ولكنه جاء عن بعض السلف. أما بالنسبة للركن وهو ما يكون بين الباب وبين الحجر الأسود، وقد جاء ذلك عن عبد الله بن عباس، وذلك أنه كان يأتي عند الملتزم ويدعو. صفة الوقوف أن يضع الإنسان صدره ووجهه وكفيه ثم يرفع يديه، أو الصفة التي يبقى فيها والمدة التي يبقى فيها، لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، إنما ثابت في ذلك عن عبد الله بن عباس أنه كان يدعو. ويدعو في ذلك هل كان بالتمسح وبتعلق أو نحو ذلك، نقول لم يثبت في ذلك أصل. ولو جاء إلى الملتزم ثم وقف عنده وأخذ يرفع يديه، فنقول في ذلك أنه لا حرج عليه، وقد جاء في المشروع. وأما التعلق بأستار الكعبة، تعلق بأستار الكعبة لما أخذ موضع معين، نقول ما لم يتعبد بقطعة القماش، لأن يعني بعض الناس يقدس ذلك القماش ذاتها، حتى منهم من يتهاداها بعد ذلك على وجه التعبد. نقول للتهادي الأمر في ذلك لا بأس به، التهادي لا بأس به وما زال العمل عليه ظاهرا، وكان أيضا تهديها بعد ذلك عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، فنقول هذا مما لا بأس به، لا يقال بأنها تتلف ولا يقال بأنها تحرق، بل أنها تهدى، وهذا مما فعله الأسلاف. لكن هل يتعبد بها باعتبار يتبرك بها الإنسان أو يستشفى بها؟ نقول هذا لا يثبت، بل هذا من البدع، هذا من البدع. فإذا جاء الإنسان وتعلق وأراد بذلك هو هذا المكان، هذا المكان، نقول لا حرج عليه، بل إن حجارة الكعبة لو أزيلت ولم يبقى في ذلك إلا قواعدها فإنه يتعبد بهذا الموضع، يتعبد ويستقبل هذا الموضع. العبرة ليست بالحجارة، فلو أزيلت هذه الحجارة لذهب الناس وأتوا بحجارة أخرى من تلك الحجارة التي تكون في مكة ثم قاموا بالبناء. لهذا نقول إن هذه الحجارة ليست حجارة نازلة من السماء مخصوصة، بحيث أن الإنسان مثلا يقول إنها مباركة أو من صنف معين، أو دعي لهذه الحجارة بالبركة.
عد الحجر الأسود،
ما يتعلق بحجر الأسود، وعلى سبيل الاختصاص يأتي ربما الكلام عليه في قول عمر ليعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. نقول ما يتعلق بذلك هو إذا أراد أن يتعبد بموضع أو بزاوية أو بحائط أو بناحية فإنه يتعبد، لكن لا يخصص حجارة بعينها فيأتي إليها. فنقول ما خصصه النبي بالاستلام هو الذي يستلم، ما خصصه بتقبيله هو الذي يقبل، ما خصصه الصحابة وجار العمل عليهم غير خلاف ما يتعلق مثلا بالركن اليماني. لكن لو يأتي مثلا إلى حجر معين وزاوية معينة ويلتزمه يرى أن البركة في هذه الزاوية لا في الأخرى، فنقول هذا تخصيص من غير دليل، من غير دليل، فلهذا نقول أنه بعدم المشروعية. أما بالنسبة لما يقوله بعض الصحابة أنه ليس من البيت شيء مهجور كما جاء معاوية وغيره من السلف، فنقول في ذلك هو قول مسائل الاجتهاد، قد تقدم الإشارة والتعليل عليه. ما جاء عن عمر بن الخطاب،
لكن أذنت لي الحديث علقه البخاري، أبو الشعثاء ما لقي ابن عباس
إلا
إذا ليش علقه البخاري
في قصدك
في حديث أبي الشعثاء، حديث ابن عباس عن أبي الشعثاء قالوا قد علقه البخاري، هذا الحديث معلق.
نعم،
تعليق البخاري له ليش؟
إما أن يكون مثلا من جهة الإسناد، وإما أن يكون من جهة المعنى أنه عضده غيره فأراد أن يعلق حديثا من وجه آخر، فإنه يذكر ما يتعلق مثلا من حديث عبد الله بن عمر فأراد أن يورد آخر من حديث مثلا من حديث عبد الله بن عباس ثم يأتي غيره من تلك الأحاديث. البخاري له طرق في مسائل التعليق، منها أن يكون الحديث مثل رواه بالمعنى على سبيل الاختصار لأنه ذكره بإسناد لأطال معه فيعلقه ويذكره بصيغة إما التمييز أو الجزم، وربما يذكره في موضع معلقا ويذكره في موضع آخر موصولا لمناسبة الباب، فلا يريد في ذلك أن يكثر من تكراره، وربما يكون معلونا ولكن معناه صحيح، ولكن هذا المعنى قد عضد بما بموقوف أو بإجماع أو بحديث آخر من غير هذا الطريق. أما ما يتعلق بحديث عمر وأنه كان يقبل الحجر ويقول إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولو أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، نقول ما يتعلق بتقبيل الحجر هو سنة وقد ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قبله هل الإنسان يستلمه ثم يقبل يده؟ لا، يكتفي بتقبيل الحجر، لأن بعض الناس يتكلف ويقبل الحجر ثم يستلم بيده ثم يقبل يده، هذا ليس من السنة. السنة في ذلك أنه يقبل ثم يمضي
ويسجد.
لما بالنسبة للسجود فلم يثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد، ولكن ذلك جاء عن عبد الله بن عباس
وضع الجبهة
وأن يضع الإنسان جبينه، وهذه والسجود في ذلك لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لو فعله الإنسان نقول مما لا حرج عليه، روي في المنقوب، وجاء عن عمر وفي ضعف، وجاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في ضعف، وجاء عن عبد الله بن عباس وهو أمثله، وجاء عن عبد الله بن عباس وهو أمثله. فنقول في إذا كان هذا الإنسان أن يفعل فلا حرج عليه. إذا لم يستطع الإنسان التقبيل فإنه يستلمه بيده ويستلمه مثلا بمحجن أو يستلمه بردائه كما جاء عند الأبدان بس ثم يقبل رداءه فلا حرج عليه. وأما إذا لم يستطع الاستلام هل يشير بيده ويقبل يده كما يفعل بعض العامة؟ نقول لا دليل على تقبيل اليد بالإشارة، وإنما يشير الإنسان الاستقبال. وجاء عن بعض السلف، جاء عن أنس بن مالك، وجاء أيضا عن ابن الزبير أنه كان يستقبل، ولو مضى في ذلك فهذا هو الأظهر والأحرى. بالنسبة لما يتعلق للحجر الأسود وفضله ومزيته، وجاء فيه فضل مخصوص، والحجارة في ذلك هو الحجر الأسود معظمة بذاتها. الحجر الأسود معظم، لهذا لما أخذها القرامطة لم يكن الناس يقبلون غيرها، فكانوا ينظرون ما يتعلق الإشارة حتى تأتي بعد ذلك. لهذا بعض الفقهاء كانوا يصرفون بعد ذلك لما كان بيد القرامطة قال ويقبل الحجر الأسود إن كان موجودا، يعني لم يكن موجودا في حال تصنيفهم في ذلك، بخلاف بقية الأركان. فإذا بقية الأركان تذهب الحجارة ويأتون بحجارة أخرى. أما بالنسبة للحجر الأسود وفي ذاته، ونقول بالنسبة لفضل تقبيله قد دل في ذلك أدلة، ومنها ما هو الموقوف منها ما هو المرفوع، وقد جاء في حديث عبد الله بن عباس مرفوعا وموقوفا الصواب في ذلك الوقف أنه قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه فكأنما صافح الله، وهذا في أصاب في الوقف عن عبد الله بن عباس ولا يصح مرفوعا. والمراد بذلك فكأنما يعني أنه ليس هو يمين الله في الأرض، ولكن المراد بذلك هو تفضيله، تفضيله وبيان المنقبة في مصافحته، وذلك لأن في ذلك يؤتى من الأجر والمنقبة والفضل وحسن العاقبة بمثل ما ذكره أو فعله النبي عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة لقول عمر إن لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، في هذا إلى عظم معرفة الأسباب ومعرفة الذوات أنها في ذاتها لا تضر ولا تنفع إلا بما جعله الله عز وجل فيها، وهذا شهد عظيم في باب التوكل وباب أيضا التوحيد ما يتعلق به الناس. هذا وفيه وقفة يسيرة يجب أن نقف عليها، وإذا كان الحجارة التي دل الدليل على تقبيلها وروي الأثر في ذلك أنه يمير الله في الأرض وصافحك فكأنما صافح الله، مع ذلك يقول عمر بن الخطاب في هذه العبارة فكيف الذين يبتكرون أشياء لم يدل الدليل عليها باعتبار أن هذا مشلح فلان وحذاء فلان وأنية فلان وشعرة فلان وكذلك الماء ماء من فلان، ويتبركون فيه ويطوفون على القبور يتمسحون عليها وهي قد دل الدليل على التحذير منها، فكيف بمثل هذا؟ لهذا انظر كيف ظهر التوحيد في ذلك في عمر بن الخطاب عليه رضي الله، يعلم أنه في ذاته لا يملك ضرر ولا نفع، وأن الشريعة إنما جاءت في ذلك من جهة التقبيل، وأن ما عدا التقبيل لم يدل عليه أنك تأتي وتخصه باستقبال ثم سجود وركوع وقيام وغير ذلك من العبادات، أو أن تأخذه وتتمسح به ثم تذهب إلى مريضك وتستشفي به باعتبار أنك مسحت الحجر الأسود قبل ذلك، أن هذا أيضا من البدع التي لم يرد فيها الدليل. فهذا دليل على الاقتصاد بجوانب التعبد، أن الإنسان لا يتسلسل فيها فيقع في ذلك في الشرك وتعظيم غير الله عز وجل، وفي هذا مقام من مقامات العبودية ومقام مقام التوحيد لله جل وعلا، أن تحصر الأسباب بقدر الذي جعلها الله عز وجل فيها وعلى العبادة والنحو المشروع الذي شرعه الله جل وعلا فيها، والله أعلم.
رضي الله عنهم وأرضاهم. بعض القائمين على شؤون الحرمين يضع دهن العود، وهذا ملاحظ كثير في الحجر، يمر بعض الحجاج فلا يمسح مع استطاعته مخافة أن يمسه الطيب.
هو بالنسبة للطيب الذي يوضع على الحجر الأسود الذي يظهر والله أعلم أنه لا يمنع الإنسان من استلامه ما لم يتقصد باعتبار أن هذا الطيب في الغالب أن الإنسان ما وضعه بنفسه ولا تكلف فيه، وإنما جاء ليأتي بسنة والسنة في ذلك لا تفوت مثل هذه العلة، فإذا أصابه شيء فإنه يمسحه إذا أصاب شيئا فإنه يمسحه، ويكون في ذلك كسائر الأشياء التي ربما تنال الإنسان ثم يقوم مثلا بإزالتها منه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. حديث أم سلمة قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. نأخذ هذا الحديث.
نعم. بالنسبة للحديث الأول ما يتعلق بطواف النبي عليه الصلاة والسلام راكبا، نقول ثبت عن النبي أنه طاف راكبا وطاف ماشيا، وهذا بالنسبة لطوافه عند البيت. وقد تقدم الإشارة إلى أن سعي النبي عليه الصلاة والسلام بين الصفا والمروة الأصل في ذلك أن النبي سعى ماشيا، وأن هذا هو الأكثر الذي عليه الرواية. نعم جاء في بعض الروايات في حديث جابر، جاء في حديث عبد الله بن عباس أنهم ذكروا أن النبي سعى بين الصفا والمروة ماشيا راكبا، وقد تكلموا في ذلك كلاما طويلا، وقد أشار إلى شيء من ذلك ابن حزم، وكذلك أيضا الشافعي رحمه الله في كتاب الأم، ومنهم من قال إن هذا من الوهم والغلط، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما سعى في ذلك إلا ماشيا وما كان راكبا، ولهذا يشددون في مسألة السعي في الركوب ما لا يشددون في الطواف، ولهذا منهم من حكى المشروعية والاتفاق على ذلك، وأنه الأولى والأفضل والأكمل في الطواف بين السعي بين الصفا والمروة أن يكون ماشيا لا يكون راكبا. بالنسبة للطواف تقدم أن الطواف يتكرر بخلاف السعي، فإنه يتكرر الطواف في ذلك أكثر، يأتي الإنسان في طواف القدوم ثم يأتي بعد ذلك بطواف الإفاضة ثم يأتي بعد ذلك بتعلق بطواف الوداع. أما بالنسبة للسعي فدون ذلك، فربما يأتي بعض الأحوال يجزيه في ذلك سعي واحد، وقد يأتي بسعيين على الحد الأكثر، ولهذا السنية في ذلك أن يأتي بسعيه ماشيا هذا هو الأولى، إلا إذا كان الإنسان شاكيا أو مضطرا أو محتاجا. أما بالنسبة للطواف فيجوز الإنسان أن يكون راكبا ولو لم يكن مضطرا، وقد ركب النبي عليه الصلاة والسلام وركب كذلك أيضا أصحابه كأم سلمة وغيرها، فلا حرج عليه في ذلك. لكن الأفضل حتى يأتي بالسنة، وذلك أن يأتي بالرمل والاطباع وغير ذلك، فنقول في هذا والسنة. بالنسبة للرمل والاطباع تقدم الإشارة على السنية، وننبه ونؤكد تبعا لذلك أن هذا يشرع في طواف القدوم لا في غيرها. في طواف القدوم لا في غيرها، بعض الناس يرمل في طواف الإفاضة وطواف الوداع، نقول هذا ليس بمشروع، بل المشروع هو الطواف. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام طاف ورمل ثلاثة ومشى أربعة لطواف القدوم، يدل أنه كان راكب من طواف القدوم. أما بالنسبة لطواف الإفاضة، لأن هذه السنة قد خفيت فيه والرمل والطباع، فجاء بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماشيا راكبا، فنقول يشرع في ذلك الطواف ماشيا في طواف القدوم آكد من ما يتعلق بالركوب، ولو كان في طواف الإفاضة آكد، لأن طواف الإفاضة ركن، بالنسبة لطواف القدوم سنة على الأرجح. ولهذا نقول أنه في طواف القدوم يأتي بعد ذلك لو كان راكبا، حتى يأتي بالسنة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. في قوله كان يستلم النبي عليه الصلاة والسلام الحجر بمحجر لأنه كان راكبا، في هذا إشارة إلى أن استلام الحجر سنة ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لنزل النبي وفعل ذلك، وهذا نوع من التيسير. وفيه أيضا شدة الحرص على الاتيان بالسنة، أن يستلمه وأن يستلمه بمحجر. وكذلك أيضا أن فيه أيضا الرفق وعدم المشقة على الناس، لأن خاصة من الناس من يأتي ويقبل الحجر، النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد ولد آدم وأشرف الناس ما قال أني أبادر بمثل هذا الفعل، وفيه مشقة وعدم الشدة على الناس. وقد كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام منهم من يشير ومنهم من يقبل ومنهم من يستلم وغير ذلك من الأحوال، مما يدل على التيسير في مثل هذه المسألة، والله أعلم.
في ركوبه صلى الله عليه وسلم لماذا قلتم بأن يعني يجوز الركوب ويجوز المشي، واستدليتم بحديث أم سلمة، بينما الظاهر في حديث أم سلمة أنها شاكية لا يستدل به على الجواز الفعلي.
وبالنسبة للركوب نقول ما يتعلق بالركوب هو ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ركب، والنبي لم يكن شاكية، وفي ذات النبي لم يكن شاكيا، لكنه لما أذن لأم سلمة كانت شاكية. فيدل على أن الإنسان إذا كان مثلا لحاجة ليست من الضرورات، والفعل النبي لم يكن ضرورة، لهذا لم يكن مريضا أو مثقلا بحيث أنه لا يستطيع السير، وإنما فعل هذا لتعليم الناس. وهل تعليم الناس ضرورة؟ نقول النبي عليه الصلاة والسلام طاف عدة طوافات، فمثل فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه طاف راكبا وطاف ماشيا، وطاف كذلك النبي عليه الصلاة والسلام وطاف أصحابه منهم الراكب ومنهم الماشي، يدل ذلك على الجواز. لهذا نقول إن لما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولم تكن ضرورة وإنما كانت من جملة الحاجات، فلو حمل الإنسان في ذلك لا حرج عليه. وبه نعلم جواز الإنسان إذا كان مثلا عارج يمشي على عصا ولا أكاز أو غير ذلك، أن هذا محل اتفاق عند العلماء. كذلك أيضا الإنسان إذا كان شاكيا فهو محل اتفاق في جواز، إذا كان شاكيا يعني مضطرا، كحال أم سلمة الذي يدفع العربيات أو يدفع محمولا، أو كان الإنسان صبيا صغيرا يحمله والده، فإنه يكون صحيحا عنه وعن الحامل وعن المحمول. أما إذا كان الإنسان ليس بشاكي يعني سليم وصحيح ويريد من ذلك أن الركوب، وذلك بالترف أو التنعم أو عدم التكلف وغير ذلك، فنقول فهل يصح منه ذلك أم لا؟ نقول في ذلك منه صحيح، وذلك لظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كان الطواف راكبا ممنوعا ومحرما لدل الدليل الصريح على منعه، ودل الدليل على وجوب المشي، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر الناس بالمشي، بل جاء في ذلك على التيسير، ومقتضى ذلك أن من الصحابة من كان راكبا منهم من كان ماشيا، وهذا يدل على
في أحد من الصحابة كان راكبا؟
منهم من كان راكبا، جاء بعد ذلك في جملة من الأخبار والآثار منهم من كان راكبا، فنقول ما يتعلق في ذلك هذا دليل على الجواز، والله أعلم.
التعليم يا شيخ لماذا لا تعتبره من الضروريات؟
لأن الطواف متكرر، طواف النبي عليه الصلاة والسلام متكرر، ثم أيضا حتى الطواف يتكرر في كل شوط. الإنسان إذا كان ركب، إذا قلنا بأنها ضرورة، يجزي أن يطوف طوافا واحدا شوطا واحدا، ثم الضرورة تقدر بقدرها. فلماذا سبعة أشواط كلها طافها النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان معلما فإنه يعلم بشوط أو يعلم بشوطين أو يعلم بثلاثة، ولكن البقية ما يدل على المراد بذلك هو مبدأ التيسير. هذا في قولنا قلنا أن هذه المسألة من الضروريات، والله أعلم.
طواف أم سلمة والناس يصلون دليل على جواز الطواف حتى أثناء الصلاة.
نعم، هو يجوز الطواف في أثناء الصلاة. ما يتعلق بالنسبة للمرأة ليست مخاطبة بالجماعة، المرأة ليست مخاطبة بالجماعة، لكن بالنسبة للمصلين في غيرهم في هذا إشارة إلى أن المصلين يصلون إذا كانوا رجالا. في هذا أيضا إشارة أنه ينبغي المرأة أن تبتعد المواضع الرجال والمزاحمة. بعض النساء تحاول تحرص على تطبيق السنن، أو ربما لا تحرص على تطبيق السنن ولكنها تتغافل عن مسائل مزاحمة الرجال فتقع في الآثام، فتدفع الرجال ويدفعونها الرجال ويمسونها وغير ذلك، وهذا من المحرمات إذا كانت الإنسان تجد ملجأ من ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال طوفي من وراء الرجال. كذلك أيضا عائشة عليه رضي الله تعالى كما جاء في حديث عطاء سئل عن طواف عائشة قال كانت تطوف حجرة أو حجزة من الرجال، يعني بعيدا عنه، وكان النساء يطوفن منفردات وبعيدات عنه، وهذا من السنة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله، كما في طريح حديث أم سلمة في دلالة وإرشاده، كذلك أيضا في الصحابيات عليهم رضوان الله تعالى بعد ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم وجزاكم خيرا. كان هذا أيها الإخوة والأخوات وصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز المرزوق الطريفي في شرح أحاديث الحج في الصحيحين، نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني.